الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا في علاه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. كنا بدأنا في قراءة هذا الكتاب العظيم، كتاب الحافظ أبي عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله المحرر في الحديث، في لقاءات ماضية، واستفتحنا تلك اللقاءات في كتاب الصلاة، وأتينا على ما اتسع له الوقت في تلك اللقاءات. ولما ضاق الوقت علينا واضطر بعض الإخوة للتفرغ للاختبارات، أرجعنا بقية الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم في كتاب الصلاة إلى وقت آخر، وتيسر والحمد لله في هذا الفصل بعد أن فرغ الإخوة من اختباراتهم واستأنفوا فصلا جديدا. ونسأل الله أن يعين وأن ييسر الكلام على هذه الأحاديث العظام في هذا الكتاب العظيم. وكنا وقفنا في لقائنا الماضي، في آخر لقاء جلسنا فيه، كنا وقفنا على حديث أبي مسعود رضي الله عنه في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتكلمنا على مسألة هذا الحديث وفرغنا منه، وننتقل في هذا اللقاء إلى ما بعده، ونستفتحه بهذا الحديث العظيم، حديث أبي بكر رضي الله عنه في هذا الدعاء، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فذكر له هذا الدعاء. ومناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة كما ترى، فإنه قال: علمني دعاء ندعو به في صلاتي. فهذه مناسبة الحديث للكتاب، ومناسبته لما قبله كذلك تظهر من صنيع الحفاظ رحمهم الله، وفي مقدمتهم الإمام البخاري في صحيحه، فإنه أورد هذا الحديث في صحيحه كما هو ظاهر من عزوه، وترجم عليه باب الدعاء قبل السلام، وهذه قرينة ظاهرة في أن هذا الدعاء إنما يكون قبيل السلام عقب التشهد الأخير، ولهذا أورده المصنف رحمه الله عقب حديث أبي مسعود ليستدل به لموضعه، وهو أنه يستحب أن يؤتى به عقب التشهد الأخير وقبيل السلام، وكأنه استفاد من صنيع الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، فإنه كما سمعتم ترجم عليه باب الدعاء قبل السلام، أي قبل السلام من الصلاة وبعد الفراغ من التشهد الأخير. والإمام أبو عبد الله له عناية عظيمة في الفقه رحمة الله عليه، فقطعا أن له مستندا في هذا، فيستفاد من هذه التراجم في فقه الأحاديث التي يريدها في صحيحه. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أورده كذلك مما يدل على أن الحفاظ رحمهم الله استفادوا من هذه الترجمة ومن غيره. والمواضع التي يدعى فيها في الصلاة أكثر من موضع. في هذا الموضع يعني عقيبة عقب التشهد وقبيل السلام، وهكذا في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا، وفي لفظ: فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. فهكذا استحب للمسلم أيضا أن يدعو بهذا الدعاء في سجوده، فليس خاصا في هذا الموضع، فهو يستحب في هذا عقب التشهد الأخير، ويستحب أيضا في السجود تدعو بهذا الدعاء وبغيره، لأنه عام من جملة الأدعية التي كان يحث عليها صلى الله عليه وسلم، ولأنه من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الدعاء هي الجلسة بين السجدتين، لكن الجلسة بين السجدتين ورد فيها دعاء مخصوص فلا يزاد عليه إلا بدليل، لأن العبادة مبناها على التوقيف، فلو أتى آت وقال أزيد عليها دعاء أيا كان من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أو الواردة في كتاب الله، فنقول هذا الموضع قد ورد فيه دعاء فلا يزاد عليه إلا بدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما في السجود فإن النبي قال: فاجتهدوا، وفي لفظ: فأكثروا فيه من الدعاء. فالخلاصة في هذا أنه يستحب الإتيان بهذا الدعاء في هذين الموضعين قبيل السلام، استدلالا بصنيع الإمام أبي عبد الله رحمه الله في صنيعه حين ترجم عليه هذه الترجمة وهو إمام فقيه، واتباعا لطريقة الأئمة في هذا الباب رحمهم الله، ولأنه من جملة الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وتقدم لنا هذا الحديث، ثبت أنه حين ذكر التشهد قال: فإذا قلت هذا، يعني إذا فرغت من التشهد، فقد قضيت صلاتك، فدل على أن هذا دعاء. وهكذا جاء في بعض ألفاظه أنه قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، في لفظ قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، فدل على أن ما بعد التشهد الأخير إنما هو محل دعاء، فيدعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية الواردة. هذا إن كان وهو عام في حق المأموم، في حق الإمام، وفي حق المأموم، وفي حق المنفرد، وهكذا في الصلاة النافلة وفي الصلاة المفروضة. لكن إن كان إماما فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يشق على الناس، لئلا يشق على إخوانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ: والمريض، عند الترمذي وغيره. فصلاة الإمام يعتني، فالإمام يعتني في صلاته إذا كان يصلي بمأمومين، أما إن كان لوحده يصلي منفردا أو يصلي كذلك مأموما واستطاع أن يأتي بهذه الأدعية فالحمد لله، يأتي بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وبما أيضا يرجى أن يستجاب له من خير الدنيا والآخرة. قوله هنا في الحديث: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ظاهر اللفظ أنه أمر، لكنه ليس أمرا للوجوب، وإنما هو سؤال، لأن مثل هذه الصيغ إذا جاءت من الأدنى إلى الأعلى فإنها تسمى سؤالا. وهنا أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: علمني، فيسمى سؤالا ولا يسمى أمرا، إلا في حق الله جل وعلا فإنه يسمى دعاء، في حق الله سبحانه وتعالى يقال فيه دعاء. وإذا جاءت من المساوي لمساويه، من القرين لقرين، فإنه يسمى التماسا. وإذا جاءت من الأعلى إلى الأدنى فإنه يسمى أمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنه يسمى أمرا لأنه من الأعلى إلى الأدنى. لكن لو طلب صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كما هو الحال هنا فإنه يسمى سؤالا، فهذا يسمى سؤالا. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وذكرت لكم قبل قليل أنه لفظ عام، إلا أن صنيع الإمام أبي عبد الله يدل على أنه يكون بعد التشهد الأخير، فهذه قرينة على استحبابه في هذا الموضع، ولا يلزم من ذلك اقتصاره على هذا، فأيضا يستحب له أن يدعو به في المواضع التي يستحب له أو يشرع له فيها بالدعاء كما هو الحال في السجود. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. قل هنا أيضا ليس أمرا، وهو وإن كان من الأعلى إلى الأدنى، لأنه إنما جاء جوابا لسؤال، إنما جاء جوابا لسؤال، فلا يكون أمرا ليستدل به على أن هذا الدعاء واجب في هذا المحل، إنما وقع جوابا لسؤال. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخر الحديث. وهذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية، وذكر أهل العلم رحمهم الله أنه جمع أن المسلم والمصلي يجمع فيه بين أمور ثلاثة: الأمر الأول الاعتراف بالذنب والإقرار به، وهو قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهذا إقرار بالذنب واعتراف به. والثاني طلب المغفرة، سؤال الله جل وعلا أن يغفر له هذا الذنب وأن يرحمه في مستقبل أيامه من الذنوب المستقبلة، وهو قوله: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والثالث هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا قولك: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا ثناء من العبد يثني به على ربه جل وعلا. فهذا الدعاء وإن كان على هذا النحو من الاختصار، إلا أنه من الأدعية المختصرة الجامعة التي جمعت بين الاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة والرحمة والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. فإذا استشعر المسلم، استشعر المصلي هذه الأمور العظام، عظم أجره وحسنت نيته وعظمت صلاته، بخلاف ذلك الذي يقوله هكذا عادة جرت على لسانه. فطالب العلم يعنى بهذه المقاصد وبهذه الأمور العظام. وجاء في بعض ألفاظه كثيرا، وجاء هكذا بالمثلثة وهو الأكثر، وجاء أيضا عند مسلم كبيرا بدل كثيرا، جاء عند مسلم في الصحيح بلفظ كبيرا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا بدل كثيرا. عند البخاري أيضا كثيرا، وهكذا عند مسلم، لكن في بعض الأوجه عند الإمام مسلم كبيرا بالباء. وذهب الحافظ النووي رحمه الله في المجموع وهكذا في شرحه على مسلم إلى استحباب الجامع بين اللفظين في الدعاء، قال: اتباعا للسنة، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. لكنه تعقب رحمه الله بأن مخرج الحديث واحد، بأن مخرج الحديث واحد، فلا يتأتى أن يؤتى بهما معا، فالأولى أن يقتصر على ما كان من لفظ أكثر الرواة وهو كثيرا بالمثلثة. هكذا ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم كذلك هذان الحديثان حديث أبي هريرة حديث عائشة رضي الله عنهما في الدعاء قبل السلام وعقب التشهد الآخر. ووجه الاستدلال بهما في هذا الموضع هو لفظه كما ترى في حديث أبي هريرة قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فلفظ الحديث ظاهر عند مسلم في الصحيح في أن هذا الدعاء يؤتى به وأن محله هو التشهد. ولما كان اللفظ محتملا للتشهدين التشهد الأول والآخر أعقبه رحمه الله باللفظ الآخر عند مسلم أيضا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فهذا من عنايته رحمه الله بالألفاظ فساق اللفظ الثاني وكلاهما عند مسلم ليستدل به على أن محل هذا الدعاء أيضا في التشهد الأخير عقب أن يفرغ من التشهد الأخير يدعو بهذا الدعاء. واللفظ الأول من رواية الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة. واللفظ الثاني وهكذا يروى من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند البخاري ومسلم من أوجه عدة لكنه بهذا اللفظ يعني الأول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من رواية الأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية عن ابن أبي عائشة وهو محمد تابعي معروف عن أبي هريرة. واللفظ الثاني الذي فيه ذكر حرف الآخر وهو الذي يعين محل هذا الدعاء من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وصرح بالسماع فانتفت شبهة التدليس فإنه مدلس ولهذا احتج به مسلم في الصحيح وأصبح دليلا للاستدلال به في هذا الموضع. فيستحب كذلك ويشرع للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء في التشهد الأخير عقب أن يفرغ من التشهد الأخير وقبيل السلام. إن أتى به قبل الأول قدمه على الأول أو أخره الأمر سيان والحمد لله. فهذه من الأدعية التي كان يأمر بها ويفعلها صلى الله عليه وسلم كما هو الحال لفظه من حديث عائشة فإنه كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء دلت عليه سنتان سنة القولية وهو أمره به صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية وهو فعله وأنه كان يدعو بهذا الدعاء ويزيد عليه أيضا الاستعاذة من المأثم والمغرم. والمأثم هو كل ما يأثم به الإنسان من قول أو فعل أو نية باطلة. والمغرم هو الدين الذي يثقل كاهل الإنسان ويحمله على إخلاف الوعد وعلى الكذب. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فإن السائلة هنا هي عائشة رضي الله عنها بدليل لفظه عند النسائي في رواية مسلم مبهم قيل يا رسول الله لكن صرح أحد الرواة عند النسائي وغيره بأن السائلة هي راوية الحديث قالت قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم وهو الدين. قال فإنه يحمل صاحبه وفي لفظ يحمل الرجل إذا غرم أن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يعني يكذب في المواعيد ويكذب في السداد ويماطل. فهذا هو الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي يحمل صاحبه على هذا. أما عموم الدين لا ليس مرادا في هذا الحديث. المراد هو ما كان يحمل صاحبه على هذه المنهيات وهي الكذب والإخلاف في الوعد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف كما هو معلوم من قواعد الأصوليين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء في هذا الموضع من الصلاة استدلالا بهذا قالوا إنه أمر منه صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب وهو مذهب طاووس ابن كيسان رحمه الله هو أحد رواة هذا الحديث، فإنه روى هذا الحديث عند مسلم وأمر ابنه أن يأتي به في كل صلاة، وهكذا هو مذهب أهل الظاهر. ومذهب الجمهور أنه مستحب، أن الإتيان به مستحب وليس واجبا، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وحملوا الأمر هنا على الندب لا على الوجوب، قالوا الأمر هنا للاستحباب، صرفوا عن أصله حديث ابن مسعود السالف في التشهد الذي تقدم لنا قبل أحاديث، وهو أنه حين علم أتباعه التشهد قال فإذا قضيت، يعني وفي لفظ قال إذا قلت يعني هذا التشهد فقد تمت صلاتك، وفي لفظ قال فقد قضيت صلاتك، مع قوله أيضا عند البخاري في الصحيح وغيره قال مع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ قال من المسألة، فدل على أنه على أن الدعاء في هذا الموضع ليس واجبا إنما هو مستحب، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب بدليل هذه القرينة، فإن النصوص يجمع بعضها مع بعض ويستدل بها مجتمعة، لا أن يستدل طالب العلم بالحديث دون النظر في بقية النصوص، فإن النصوص الأخرى الواردة في الباب تدل على عدم وجوبه، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. يستحب للمسلم أن يأتي بهذه الأدعية عقب التشهد الآخر وقبيل السلام، وإذا أتى بغيرها كذلك، لأن هذا محل دعاء كما هو لفظ حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو بما هو أنسب له من خير الدنيا والآخرة مع هذه الأدعية الواردة، فلا يشترط الاقتصار عليها، لكن إن كان إماما فلا يطيل على المأمومين إنما يقتصر على ما ورد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يدعو في الصلاة خاصة بخير الدنيا بخير الآخرة وما يتعلق بمصالح دنياه فحسب، أما ما يتعلق بمصالح دينه فحسب، أما ما يتعلق بمصالح دنياه فلا يشرع له أن يدعو به في الصلاة. وهذا يروى عن أحمد رحمه الله في هذا، قال الأدعية في الصلاة إنما تكون فيما يتعلق بمصالح الدين والآخرة، أما ما يتعلق بحوائج الدنيا فلا يدعو بها في الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إنما يدعو في الصلاة بما يوافق لفظ القرآن فحسب من الأدعية. وعلى كل حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي لفظ من المسألة، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على العموم، فيدعو بخير الدنيا والآخرة والحمد لله، لكن لا يتكلف ولا يعتدي في الدعاء، فهو منهي عن أمرين: عن الاعتداء في الدعاء وهذا محرم، وعن التكلف والتفصيل الذي يدخل في باب التكلف، إنما يدعو بجوامع الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم. أما إن كان إماما فإنه يراعي جانب المأمومين ولا يطيل عليهم، فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، فيعنى بهذا المقام العظيم. قوله فليستعذ بالله من أربع، هكذا أجملها ثم فصلها، ولهذا علة عند العلماء، وهي أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا أبلغ في فهمها وحفظها ورسوخها في ذهن السامع، كما هو الحال في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم، فهذه مما يستفاد، هذه الألفاظ مما يستفاد في مقام التعليم، فإن حصرها في هذا العدد ثم تفصيلها له معنى في الشرع، وهو أنه أراد أن تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو ذكرها هكذا من غير ذكر عددها، فإنه ربما نسيها السامع، فهذا له معنى عند العلماء وقد بينه كثير من أهل العلم. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحق، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، استفتحها هذا الدعاء بهذه الاستعاذة العظيمة من جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم منها، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين ولمن عصاه من عموم عباده. استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أي أعوذ بك من عذاب القبر. والاستعاذة هي طلب الالتجاء والعوذ به جل وعلا. والقبر في اللغة هو اسم لمدفن الإنسان، وفي الاصطلاح هو أعم، وهو البرزخ الذي يكون بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال: ومن فتنة المحيا والممات، أي أعوذ بك من فتنة المحيا. الفتنة هي الابتلاء والاختبار في اللغة، فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا هي تلك الفتن التي يفتن بها المسلم، سواء كانت فتن شبهات أو كانت فتن شهوات، كلها داخلة في هذا. وفتنة الممات كذلك، المراد بها ما يقع من الفتنة للمسلم حال الاحتضار. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فهذه فتنة. ساعة الاحتضار أمرها عظيم، فيسأل المسلم الثبات على الدين وحسن الخاتمة. وأيضا يراد بها الفتنة التي تكون في القبر، فتنة الملكين منكر ونكير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي لفظ تفتن في قبورها. ففتنة الممات تطلق على هذا وعلى هذا، فهي عامة. فالمسلم يعنى بهذا المعنى ويجتهد في تطلبه، لعل الله أن يستجيب دعاءه في هذا الموضع العظيم. ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا هو الرابع الذي يستعاذ منه، وهي وإن كانت من فتن الدنيا، هي من فتنة المحيا داخلة في هذا، إلا أنه خصها صلى الله عليه وسلم لعظمها، لعظم هذه الفتنة في حق المسلم، فخصها بالذكر لهذا الأمر العظيم. فالشاهد أن المسلم يعنى بالمقاصد، ولا تكون هذه الأدعية إنما هي عبارات تمر على لسانه دون أن تمر على قلبه، فيجتهد في تطلب هذا وفي استحضار قلبه حتى يقيم الصلاة التي أمره الله بها على الأكمل، وعلى الوجه الأكمل، وعلى الوجه الذي أراده الله منه جل وعلا. وهكذا في الحديث الذي عقبه زاد فيها هذا اللفظ، فتنة المأثم والمغرم، وتقدم بيانه قبل قليل. إن ذكرت، إن قرأت الدعاءين زدت هذا على هذه الأربع، وإن قلت هذا مرة وهذا مرة، كلها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث وائل تقدم لنا، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة الصلاة حديث طويل، وتقدم لنا بألفاظ عدة، والمصنف يورد من ألفاظه ما يستدل به في كل موضع، فهنا أورده ليستدل به لمسألة التسليم، وهو أنه يشرع له أن يسلم تسليمتين، ظاهر اللفظ كما ترى. قال: كان يسلم عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستدل به لمذهب أحمد في هذا، وهو أنه يشرع في حق المصلي إذا فرغ من هذا الدعاء وأراد أن يختم صلاته وأن يتحلل منها أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا مذهب الجمهور. هذا أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي في هذا رحمهم الله، عملا بهذا الحديث، أبي حديث ابن مسعود أيضا الذي ثبت عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله عند أصحاب السنن. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه يقتصر على تسليمة واحدة، استدلا بحديث عائشة عند الترمذي وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة يميل إلى شقه الأيمن، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيح. فذهب إلى هذا، قال: يشرع له الاقتصار ولا يزيد على واحدة، يسلم عن يمينه. ولعل الأول هو الصواب عملا بهذا الحديث وبالأحاديث الواردة في هذا الباب. وأطال ابن رجب رحمه الله الكلام عليها في شرحه على الصحيح في فتح الباري، فلك أن تراجعه. أما حديث عائشة الذي احتج به الإمام أبو عبد الله رحمه الله فهو ضعيف، تفرد به زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه عن زهير جماعة من أصحابه الشاميين، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد معروفة، رواية ضعيفة منكرة. قال عنه الإمام أحمد: روى عنه الشاميون أحاديث مناكير. وقد رواه عنه جماعة من الرواة الشاميين، ولهذا أعله الأئمة، أعله الإمام الترمذي بهذه العلة لو رجعت إلى الجامع، وأعله كذلك الإمام أحمد قبله رحمه الله، وأعله كذلك الإمام أبو حاتم الرازي، وكذلك أعله جماعة من الأئمة رحمة الله عليهم بهذه العلة. وذهب الدارقطني إلى أنه موقوف، إلى أنه موقوف على أحد الرواة، وعلى كل فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد، فيسلم المسلم تسليمتين. لكن من قال بمشروعية التسليمتين يكاد يكون جمهورهم متفق على أنه لو سلم تسليمة واحدة أجزأه وخرج بذلك من صلاته، تحلل بذلك من صلاته، لأن لفظ التسليم مصدر يصح على أي على واحدة من التسليمتين. والتسليم هو قول والسلام عليكم، فهو يخاطب الآدميين، فإذا خاطب الآدميين بخطاب ولو كان واحدا خرج من صلاته وتحلل منها، فهم متفقون أو يكاد يكون جمهورهم متفق على أنه يخرج من صلاته بتسليمة واحدة ويجزئه ذلك، لكن السنة أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. ومن مسائل الحديث أيضا كما ترى أنه زاد الراوي هنا حرف وبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة اليمنى، هكذا لفظه عند أبي داود في بعض النسخ، وفي بعض نسخ أبي داود ليس فيها هذه الزيادة، وهي النسخة التي شرحها ابن رسلان رحمه الله. وهذه الزيادة يذكر أنها عن موسى بن قيس، إن كانت محفوظة من متن الحديث فيذكر أهل العلم أن موسى بن قيس هو الذي روى هذا الحديث بهذه الزيادة وبركاته في التسليمة اليمنى. والثوري وجماعة كابن مهدي وغيرهم حين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي لم يذكروا في حديثهم هذا الحرف، إنما قالوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، ليس فيها حرف وبركاته في التسليمة اليمنى. وبعض الرواة عند ابن حبان زادها فجعلها في الثانية، جعل هذا الحرف في التسليمة الثانية. وعلى كل، صنيع الطبراني رحمه الله أنه يعل هذه الزيادة والاقتصار على اللفظ الذي ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله أو لا، وهو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله. ولهذا أعلى أحمد هذا الحرف، والمصنف رحمه الله أورده وكأنه أراد أن يستدل به لعموم المسألة. والمسألة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الحديث هي مسألة الالتفات، سلم عن يمينه وعن شماله، وفي لفظ الثوري رحمه الله قال: حتى يرى بياض خده من ورائه عليه الصلاة والسلام، فكان يلتفت يمينا وشمالا. لكن الالتفات سنة، الركن هو النطق بالتسليم قول السلام عليكم، فبهذا يتحلل المسلم من الصلاة، فلو نطق به ولم يلتفت خرج من الصلاة. أما الالتفات عن يمينه وعن شماله فهذا سنة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالحديث فيه مسائل ثلاث كما ترى: الأولى مشروعية التسليم بتسليمتين، الخروج من الصلاة باثنتين، والثانية أنه يقتصر على هذا اللفظ الذي ورد في حديث ابن مسعود وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله في هذا الباب، والثالث أن يلتفت عن يمينه وعن شماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
نعم. هذان الحديثان، الأول حديث المغيرة رضي الله عنه، والثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مسألة الأذكار الواردة عقب الصلاة. فما تقدم هي أدعية ليست أذكارا. حديث أبي بكر دعاء، حديث أبي هريرة دعاء، حديث عائشة دعاء، أما هذه أذكار. فهم يفرقون بين الدعاء الذي يكون دبر الصلاة وبين الأذكار التي تكون دبر الصلاة. فهذه أذكار ولا خلاف بين أهل العلم في أنها تكون بعد الصلاة. وسيأتينا أيضا من حديث قادم أنه كان يستغفر الله ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت من حديث عائشة أنه عند مسلم أنه كان يقول هذا قبل أن يلتفت وقبل أن ينصرف إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه أول ما يفرغ من صلاته يستغفر الله ثلاثا. ولو أن المصنف أتى بهذا الحديث أو قبل هذين لكان أولى، فإن الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبدأ بالأذكار يبدأ بالاستغفار. وهذا مناسب لأن المسلم يستغفر الله مما وقع في صلاته من الخلل، فناسب أن يستفتح هذه الأذكار بالاستغفار. وهذا ثابت في حديث عائشة عند مسلم في الصحيح، قالت: كان لا يمكث إلا قدر ما يقول، يعني متجها إلى القبلة، إلا قدر ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين بوجهه صلى الله عليه وسلم، إما عن يمينه أو عن شماله. فالمشروع في حق المسلم أن يرتب هذه الأذكار: يستغفر الله أولا لما سيأتي من الحديث الوارد، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأذكار الواردة في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن الزبير، ويرتبها وفق ما دلت عليها السنة، وفق ما دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأول قوله عن وراد، وراد هذا هو كاتب المغيرة بن شعبة، وإنما ذكر هذا الحديث، ذكره لمعاوية رضي الله عنه حين كان أميرا على الناس وخليفة للمسلمين بعدما آلت إليه الخلافة في الشام رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا من جملة مما عني به في السنة، فإنه استدعى ورادا وقال: ماذا عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إليه هذا الكتاب عن المغيرة بن شعبة في هذا الحديث، فأصبح يخطب به في على المنبر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث عظيم في هذا الباب وأيضا في مسألة الإمامة. إذن هذه أذكار يستحب الإتيان بها عقب السلام، ويستفتحها بالاستغفار كما سيأتي. نعم. قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل أي يجهر بصوته، كذلك يستحب الجهر بها، أن يجهر بصوته بهذه الأذكار، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير، فإنه كان يفعل ثم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بهذه الأذكار ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة. والدبر كما سيأتي إذا دبر الصلاة إذا أطلق فإنه إما أن يراد به ما كان قبل السلام وبعد التشهد الآخر، أو ما كان بعد السلام، وتحكم المعنى القرائن، قرائن الحال. فقرائن الحال هنا مع بعض ألفاظه أن هذه تأتي بعد الصلاة ولا خلاف في ذلك، ويجهر بها المسلم، يستحب أن يجهر بها سواء كان إماما أو مأموما. نعم، وهي خاصة في الصلاة المكتوبة، هذا اللفظ في حديث المغيرة، وهكذا في حديث عبد الله بن الزبير، إنما هو في الصلاة المكتوبة سواء كانت حاضرة أو مقضية، فإنه يستحب أن يأتي بهذا الذكر بعدها، أما النافلة فلا يشرع، إنما يقتصر على الاستغفار فحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
نعم، كذلك حديث سعد رضي الله عنه دعاء، وظاهر صنيع المصنف أنه يقوله عقب السلام، فإنه أورده في جملة هذه الأذكار، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الدعاء يكون عقب السلام. أما شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فذهب إلى أن الأقرب في هذا أن يكون في محله، وهو الدعاء، وهو ما كان قبل السلام وبعد التشهد الآخر، فإن هذا هو محل الدعاء. وعلل بأن لفظ دبر الصلاة يطلق على ما كان قبل الصلاة قبل السلام وما كان بعد السلام، والأدعية محلها قبل السلام، والأذكار محلها بعد السلام. ما كان من دعاء ورد في مثل هذه الأحاديث فإنما يكون قبل السلام وبعد التشهد الآخر وقبل السلام، لأنه دعاء، والموضع هذا هو موضع الدعاء، أما بعد الصلاة ليس موضع دعاء، إنما هو ذكر. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أما ما قبل السلام فهو محل دعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعه في ذلك تلميذه العلامة ابن القيم، واختار هذا جمع من المشايخ الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. والأمر في هذا واسع، لكن إن اقتصر في الأدعية على ما كان قبل السلام وفي الأذكار على ما كان بعد السلام عملا بهذه القاعدة التي قررها رحمه الله فهو أولى. نعم، ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإنسان يعنى بتعليم أبنائه السنة بقدر ما تتسع له أذهانه، كما هو الحال من فعل سعد رضي الله عنه، فإنه كان يعلم بني هذه الكلمات وهذه الدعوات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، كان يحفظهم إياه. وهكذا السلف الصالح كانوا يحفظون أبناءهم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيما تتسع عقولهم، ويحفظونهم القرآن ويعلمونهم ما يجب عليهم تجاه دينهم وهم صغار. وهكذا الأهل، ولا يغفل عن أهله، فإنه مسؤول عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أبنائك، وأنت الذي تعلمهم وتعقد يوما أو وقتا أو نحو ذلك تجلس معهم فيه، تذكرهم بما يجب عليهم وتربطهم بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. أما أن يغفل المسلم أو يغفل طالب العلم، وهذا ينطبق على الأب وعلى الأخ وعلى كل من له قدرة على إخوانه وعلى أهله أو على من من الله عليه بالعلم يعلم أهله في البيت، وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول الله جل وعلا، فتعلم أهلك وتبين لهم ما يجب عليهم، ولا سيما ما يتعلق في صلاتهم، ولا تحقرن شيئا. فالابن يحتاج إلى أبيه في هذا، يحتاج إلى أخيه، يحتاج إلى من كان له عناية بالعلم من أهل بيته، وهكذا البنت الابنة وهكذا الأهل يحتاجون إلى هذا. تعلم من يحتاج إليك، وتبدأ بالأقربين قبل الناس. ربما غفل بعض طلبة العلم عن هذا، وعنوا أكثرهم بالعلم وتحصيله ونفع غيرهم، لكن أهل بيتهم ربما افتقدوا شيئا كثيرا مما عنده من هذا العلم، فيحفظ أبناءه ويعلمهم ما يحتاجون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
نعم. وتقدم الكلام على حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو أنه أول ما يفرغ من الصلاة وهو مستقبل القبلة إن كان إماما أن يستغفر الله ثلاثا. دل على ذلك حديث عائشة عند مسلم أنها قالت: كان لا يجلس إلا بقدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. والمعنى أنه لا يجلس ووجهه وجاه القبلة، فكان أول ما يستفتح هذه الأذكار بالاستغفار. والمناسبة ظاهرة، فإن الإنسان يستغفر الله عما وقع في صلاته من الخلل والغفلة والنقص، والخلل ظاهر في كل صلاة، في كل صلاة يصليها العبد، ولا يدعي لنفسه أنه أتى بها على الوجه الأكمل، فالخلل ظاهر. استغفر الله ثم يقول، ثم يأتي بهذا الذكر بعده، ثم بما بعده ما تقدم. فلو كان المصنف أبو عبد الله رحمه الله أتى به قبل ما تقدم لكان أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. كذلك هذا ذكر آخر يأتي به عقب ما تقدم: سبح الله ويكبره ويحمده كل واحدة 33، كما دل عليه هذا الحديث. وفي بعض الأحاديث أنه يجعل التكبير 34 بدل 33 وبدل الشهادة، وورد في بعض الأحاديث صفات أخرى أيضا أنه ربما كان 25 لكل واحدة منها. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عند أصحاب السنن، وهكذا من حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح أنه قال: خلتان إذا حافظ عليهما المسلم دخل الجنة. ثم ذكر أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. قال: فذاك 50 و100، يعني في اليوم والليلة في اللسان، 50 و100 في اللسان، 500 و1000 في الميزان، لأن الحسن بعشر أمثالها. فهذه صفات عدة، لكن أشهرها هو ما رواه هنا أبو هريرة عند الصحيح، وهكذا عند البخاري من حديث آخر أنه قال: 10 10 10. فإن جمع المسلم يعني مرة أتى بهذا ومرة أتى بهذا طيب، يكون قد جمع بين السنة، يأتي مرة بهذا سبح 10 ويحمد الله 10 ويكبر 10، فهذه 150 في اليوم والليلة، وهي كما ترى تزيد، فتكون الحسنة بعشر أمثالها كما ثبت عنه جل وعلا، كما صح عنه جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها في الصحيح. وهكذا نتى بما ثبت عن حديث زيد بن ثابت عند أصحاب السنن 25. كل هذه صفات كلها صفات واردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي.
نعم.
وعن أبي
أمامة. نعم. كذلك لما الحديث المتقدم إنما هو خاص في المكتوبة، اللفظ هنا أنه قال دبر كل صلاة، لكن حديث كعب بن عجرة عند البخاري في الصحيح وعند مسلم قيده بالمكتوبة، التسبيح والتهليل والتحميد بهذه الصفات، يعني بأحد هذه الصفات، إنما هو خاص بما يكون بعد الفريضة لا النافلة. النافلة لا يشرع فيها هذا، لا هذا ولا الأذكار السالفة، إنما الاستغفار فحسب. وهكذا الحديث الذي عقبه ينطبق عليه ما تقدم، من طبق على ما تقدم من الحديث من الدعاء الوارد في حديث سعد، فالأولى في هذا الدعاء أن يكون قبيل السلام، فإنه دعاء وقاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله وعند جمهور من قال بقوله أنه ما كان من دعاء فإنه يكون قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، وهذا دعاء. ولو قال به المسلم قبل السلام وأتى به بعد السلام الأمر في هذا واسع والحمد لله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح.
نعم. كذلك هذا الحديث هو آخر حديث في صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة، حديث أبي أمامة، وهو في مشروعية قراءة آية الكرسي عقب هذه الأذكار الواردة، يقرأها بعدما يفرغ مما تقدم. والأولى أن يرتب المسلم هذه الأذكار، يرتبها كما دلت عليها النصوص فيما ترى. والحديث صحيح عند النسائي وغيره، ورواه الطبراني وزاد أحد الرواة فيه حرف قل هو الله أحد، من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وهذه الزيادة تفرد بها راوي اسمه محمد بن إبراهيم الحمصي أو الشامي، وهو متهم فلا عبرة بهذه الزيادة، لكن دل على المعوذات مع قل هو الله أحد حديث عقبة بن عامر عند الترمذي وغيره عند أصحاب السنن أنه قال: علمني صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فقل هو الله أحد سورة الصمد داخلة في المعوذات على ما قرره النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. فكذلك يستحب للمسلم أن يأتي بالقواقل الثلاث، المعوذتين مع قل هو الله أحد، ليس عملا بحديث أبي أمامة فيما يتعلق بسورة الصمد، إنما بعملا بحديث عقبة بن عامر عند الترمذي وغيره، فإن سورة الصمد داخلة في المعوذات فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم. هذا ما يتعلق في فقه هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم، في باب صفة الصلاة. وفي لقائنا القادم إن شاء الله ننتقل إلى ما بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا في علاه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. كنا بدأنا في قراءة هذا الكتاب العظيم، كتاب الحافظ أبي عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله المحرر في الحديث، في لقاءات ماضية، واستفتحنا تلك اللقاءات بكتاب الصلاة، وأتينا على ما اتسع له الوقت في تلك اللقاءات. ولما ضاق الوقت علينا واضطر بعض الإخوة للتفرغ للاختبارات، أرجعنا بقية الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم، في كتاب الصلاة، إلى وقت آخر، وتيسر والحمد لله في هذا الفصل بعد أن فرغ الإخوة من اختباراتهم واستأنفوا فصلا جديدا. ونسأل الله أن يعين وأن ييسر الكلام على هذه الأحاديث العظام في هذا الكتاب العظيم. وكنا وقفنا في لقائنا الماضي، في آخر لقاء جلسنا فيه، كنا وقفنا على حديث أبي مسعود رضي الله عنه في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتكلمنا على مسألة هذا الحديث وفرغنا منه، وننتقل في هذا اللقاء إلى ما بعده، ونستفتحه بهذا الحديث العظيم، حديث أبي بكر رضي الله عنه في هذا الدعاء، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فذكر له هذا الدعاء. ومناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة كما ترى، فإنه قال: علمني دعاء ندعو به في صلاتي. فهذه مناسبة الحديث للكتاب، ومناسبته لما قبله كذلك تظهر من صنيع الحفاظ رحمهم الله، وفي مقدمتهم الإمام البخاري في صحيحه، فإنه أورد هذا الحديث في صحيحه كما هو ظاهر من عزوه، وترجم عليه باب الدعاء قبل السلام، وهذه قرينة ظاهرة في أن هذا الدعاء إنما يكون قبيل السلام عقب التشهد الأخير، ولهذا أورده المصنف رحمه الله عقب حديث أبي مسعود ليستدل به لموضعه، وهو أنه يستحب أن يؤتى به عقب التشهد الأخير وقبيل السلام، وكأنه استفاد من صنيع الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، فإنه كما سمعتم ترجم عليه باب الدعاء قبل السلام، أي قبل السلام من الصلاة وبعد الفراغ من التشهد الأخير. والإمام أبو عبد الله له عناية عظيمة في الفقه رحمة الله عليه، فقطعا أن له مستندا في هذا، فيستفاد من هذه التراجم في فقه الأحاديث التي يريدها في صحيحه. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أورده كذلك، مما يدل على أن الحفاظ رحمهم الله استفادوا من هذه الترجمة ومن غيره. والمواضع التي يدعى فيها في الصلاة أكثر من موضع، في هذا الموضع يعني عقيبة عقب التشهد وقبيل السلام، وهكذا في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا، وفي لفظ: فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فهكذا استحب للمسلم أيضا أن يدعو بهذا الدعاء في سجوده، فليس خاصا في هذا الموضع، فهو يستحب في هذا عقب التشهد الأخير، ويستحب أيضا في السجود تدعو بهذا الدعاء وبغيره، لأنه عام من جملة الأدعية التي كان يحث عليها صلى الله عليه وسلم، ولأنه من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الدعاء هي الجلسة بين السجدتين، لكن الجلسة بين السجدتين ورد فيها دعاء مخصوص فلا يزاد عليه إلا بدليل، لأن العبادة مبناها على التوقيف، فلو أتى آت وقال أزيد عليها دعاء أيا كان من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أو الواردة في كتاب الله، فنقول هذا الموضع قد ورد فيه دعاء فلا يزاد عليه إلا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما في السجود فإن النبي قال: فاجتهدوا، وفي لفظ: فأكثروا فيه من الدعاء. فالخلاصة في هذا أنه يستحب الإتيان بهذا الدعاء في هذين الموضعين وبين السلام، استدلالا بصنيع الإمام أبي عبد الله رحمه الله في صنيعه حين ترجم عليه هذه الترجمة وهو إمام فقيه، واتباعا لطريقة الأئمة في هذا الباب رحمهم الله، ولأنه من جملة الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وتقدم لنا هذا الحديث، ثبت أنه حين ذكر التشهد قال: فإذا قلت هذا، يعني إذا فرغت من التشهد فقد قضيت صلاتك، فدل على أن هذا دعاء. وهكذا جاء في بعض ألفاظه أنه قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، في لفظ قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، فدل على أن ما بعد التشهد الأخير إنما هو محل دعاء، فيدعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية الواردة. هذا إن كان وهو عام في حق المأموم، في حق الإمام، وفي حق المأموم، وفي حق المنفرد، وهكذا في الصلاة النافلة وفي الصلاة المفروضة. لكن إن كان إماما فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يشق على الناس، لئلا يشق على إخوانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ: والمريض، عند الترمذي وغيره. فصلاة الإمام يعتني، فالإمام يعتني في صلاته إذا كان يصلي بمأمومين، أما إن كان لوحده يصلي منفردا أو يصلي كذلك مأموما واستطاع أن يأتي بهذه الأدعية فالحمد لله، يأتي بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وبما أيضا يرجى أن يستجاب له من خير الدنيا والآخرة. قوله هنا في الحديث: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ظاهر اللفظ أنه أمر، لكنه ليس أمرا للوجوب، وإنما هو سؤال، لأن مثل هذه الصيغ إذا جاءت من الأدنى إلى الأعلى فإنها تسمى سؤالا. وهنا أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: علمني، فيسمى سؤالا ولا يسمى أمرا، إلا في حق الله جل وعلا فإنه يسمى دعاء، في حق الله سبحانه وتعالى يقال فيه دعاء. وإذا جاءت من المساوي لمساويه، من القرين لقرين، فإنه يسمى التماسا. وإذا جاءت من الأعلى إلى الأدنى فإنه يسمى أمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنه يسمى أمرا، لأنه من الأعلى إلى الأدنى. لكن لو طلب صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كما هو الحال هنا فإنه يسمى سؤالا، فهذا يسمى سؤالا. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وذكرت لكم قبل قليل أنه لفظ عام، إلا أن صنيع الإمام أبي عبد الله يدل على أنه يكون بعد التشهد الأخير، فهذه قرينة على استحبابه في هذا الموضع، ولا يلزم من ذلك اقتصاره على هذا، فأيضا يستحب له أن يدعو به في المواضع التي يستحب له أو يشرع له فيها بالدعاء، كما هو الحال في السجود. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. قل هنا أيضا ليس أمرا، وهو وإن كان من الأعلى إلى الأدنى، لأنه إنما جاء جوابا لسؤال، إنما جاء جوابا لسؤال، فلا يكون أمرا ليستدل به على أن هذا الدعاء واجب في هذا المحل، إنما وقع جوابا لسؤال. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر الحديث. وهذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية، وذكر أهل العلم رحمهم الله أنه جمع أن المسلم والمصلي يجمع فيه بين أمور ثلاثة: الأمر الأول الاعتراف بالذنب والإقرار به، وهو قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهذا إقرار بالذنب واعتراف به. والثاني طلب المغفرة، سؤال الله جل وعلا أن يغفر له هذا الذنب وأن يرحمه في مستقبل أيامه من الذنوب المستقبلة، وهو قوله: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والثالث هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله: إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا قولك: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا ثناء من العبد يثني به على ربه جل وعلا. فهذا الدعاء وإن كان على هذا النحو من الاختصار، إلا أنه من الأدعية المختصرة الجامعة التي جمعت بين الاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة والرحمة والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. فإذا استشعر المسلم، استشعر المصلي هذه الأمور العظام، عظم أجره وحسنت نيته وعظمت صلاته، بخلاف ذلك الذي يقوله هكذا عادة جرت على لسانه. فطالب العلم يعنى بهذه المقاصد وبهذه الأمور العظام. وجاء في بعض ألفاظه كثيرا، وجاء هكذا بالمثلثة وهو الأكثر، وجاء أيضا عند مسلم كبيرا بدل كثيرا، جاء عند مسلم في الصحيح بلفظ كبيرا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، بدل كثيرا. عند البخاري أيضا كثيرا، وهكذا عند مسلم، لكن في بعض الأوجه عند الإمام مسلم كبيرا بالباء. وذهب الحافظ النووي رحمه الله في المجموع وهكذا في شرحه على مسلم إلى استحباب الجامع بين اللفظين في الدعاء، قال: اتباعا للسنة، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. لكنه تعقب رحمه الله بأن مخرج الحديث واحد، لأن مخرج الحديث واحد فلا يتأتى أن يؤتى بهما معا، فالأولى أن يقتصر على ما كان من لفظ أكثر الرواة وهو كثيرا بالمثلثة. هكذا ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، كذلك هذان الحديثان، حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنهما في الدعاء قبل السلام وعقب التشهد الآخر. ووجه الاستدلال بهما في هذا الموضع هو لفظه، كما ترى في حديث أبي هريرة قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فلفظ الحديث ظاهر عند مسلم في الصحيح في أن هذا الدعاء يؤتى به وأن محله هو التشهد. ولما كان اللفظ محتملا للتشهدين التشهد الأول والآخر أعقبه رحمه الله باللفظ الآخر عند مسلم أيضا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فهذا من عنايته رحمه الله بالألفاظ فساق اللفظ الثاني وكلاهما عند مسلم ليستدل به على أن محل هذا الدعاء أيضا في التشهد الأخير عقب أن يفرغ من التشهد الأخير يدعو بهذا الدعاء. واللفظ الأول من رواية الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة. واللفظ الثاني وهكذا يروى من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند البخاري ومسلم من أوجه عدة لكنه بهذا اللفظ أعني الأول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من رواية الأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية عن ابن أبي عائشة وهو محمد تابعي معروف عن أبي هريرة. واللفظ الثاني الذي فيه ذكر حرف الآخر وهو الذي يعين محل هذا الدعاء من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وصرح بالسماع فانتفت شبهة التدليس فإنه مدلس ولهذا احتج به مسلم في الصحيح وأصبح دليلا للاستدلال به في هذا الموضع. فيستحب كذلك ويشرع للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء في التشهد الأخير عقب أن يفرغ من التشهد الأخير وقبيل السلام. إن أتى به قبل الأول قدمه على الأول أو أخره الأمر سيان والحمد لله. فهذه من الأدعية التي كان يأمر بها ويفعلها صلى الله عليه وسلم كما هو الحال لفظه من حديث عائشة فإنه كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء دلت عليه سنتان: السنة القولية وهو أمره به صلى الله عليه وسلم، والسنة الفعلية وهو فعله وأنه كان يدعو بهذا الدعاء ويزيد عليه أيضا الاستعاذة من المأثم والمغرم. والمأثم هو كل ما يأثم به الإنسان من قول أو فعل أو نية باطلة، والمغرم هو الدين الذي يثقل كاهل الإنسان ويحمله على إخلاف الوعد وعلى الكذب. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فإن السائلة هنا هي عائشة رضي الله عنها بدليل لفظه عند النسائي في رواية مسلم مبهم قيل يا رسول الله، لكن صرح أحد الرواة عند النسائي وغيره بأن السائلة هي راوية الحديث. قالت قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم وهو الدين، قال فإنه يحمل صاحبه وفي لفظ يحمل الرجل إذا غرم أن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، يعني يكذب في المواعيد ويكذب في السداد ويماطل. فهذا هو الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي يحمل صاحبه على هذا. أما عموم الدين لا، ليس مرادا في هذا الحديث، المراد هو ما كان يحمل صاحبه على هذه المنهيات وهي الكذب والإخلاف في الوعد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف كما هو معلوم من قواعد الأصوليين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء في هذا الموضع من الصلاة استدلالا بهذا، قالوا إنه أمر منه صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب، وهو مذهب طاووس ابن كيسان رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث، فإنه روى هذا الحديث عند مسلم وأمر ابنه أن يأتي به في كل صلاة، وهكذا هو مذهب أهل الظاهر. ومذهب الجمهور أنه مستحب، أن الإتيان به مستحب وليس واجبا، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحملوا الأمر هنا على الندب لا على الوجوب، قالوا الأمر هنا للاستحباب، صرفوا عن أصله حديث ابن مسعود السالف في التشهد الذي تقدم لنا قبل أحاديث، وهو أنه حين علم أتباعه التشهد قال فإذا قضيت، يعني وفي لفظ قال إذا قلت يعني هذا التشهد فقد تمت صلاتك، وفي لفظ قال فقد قضيت صلاتك، مع قوله أيضا عند البخاري في الصحيح وغيره قال مع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ قال من المسألة، فدل على أن الدعاء في هذا الموضع ليس واجبا إنما هو مستحب، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب بدليل هذه القرينة، فإن النصوص يجمع بعضها مع بعض ويستدل بها مجتمعة، لا أن يستدل طالب العلم بالحديث دون النظر في بقية النصوص، فإن النصوص الأخرى الواردة في الباب تدل على عدم وجوبه، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. يستحب للمسلم أن يأتي بهذه الأدعية عقب التشهد الآخر وقبيل السلام، وإذا أتى بغيرها كذلك، لأن هذا محل دعاء كما هو لفظ حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو بما هو أنسب له من خير الدنيا والآخرة مع هذه الأدعية الواردة، فلا يشترط الاقتصار عليها، لكن إن كان إماما فلا يطيل على المأمومين إنما يقتصر على ما ورد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يدعو في الصلاة خاصة بخير الدنيا بخير الآخرة وما يتعلق بمصالح دنياه فحسب، أما ما يتعلق بمصالح دينه فحسب، أما ما يتعلق بمصالح دنياه فلا يشرع له أن يدعو به في الصلاة. وهذا يروى عن أحمد رحمه الله في هذا، قال الأدعية في الصلاة إنما تكون فيما يتعلق بمصالح الدين والآخرة، أما ما يتعلق بحوائج الدنيا فلا يدعو بها في الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إنما يدعو في الصلاة بما يوافق لفظ القرآن فحسب من الأدعية. وعلى كل حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي لفظ من المسألة، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على العموم، فيدعو بخير الدنيا والآخرة والحمد لله، لكن لا يتكلف ولا يعتدي في الدعاء، فهو منهي عن أمرين: عن الاعتداء في الدعاء وهذا محرم، وعن التكلف والتفصيل الذي يدخل في باب التكلف، إنما يدعو بجوامع الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم. أما إن كان إماما فإنه يراعي جانب المأمومين ولا يطيل عليهم، فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، فيعنى بهذا المقام العظيم. قوله فليستعذ بالله من أربع، هكذا أجملها ثم فصلها، ولهذا علة عند العلماء، وهي أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا أبلغ في فهمها وحفظها ورسوخها في ذهن السامع، كما هو الحال في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم، فهذه مما يستفاد، هذه الألفاظ مما يستفاد في مقام التعليم، فإن حصرها في هذا العدد ثم تفصيلها له معنى في الشرع، وهو أنه أراد أن تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو ذكرها هكذا من غير ذكر عددها فإنه ربما نسيها السامع، فهذا له معنى عند العلماء وقد بينه كثير من أهل العلم. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحق، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، استفتح هذا الدعاء بهذه الاستعاذة العظيمة من جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم منها، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين ولمن عصاه من عموم عباده، استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أي أعوذ بك من عذاب القبر. والاستعاذة هي طلب الالتجاء والعوذ به جل وعلا، والقبر في اللغة هو اسم لمدفن الإنسان، وفي الاصطلاح هو أعم، وهو البرزخ الذي يكون بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال: ومن فتنة المحيا والممات، أي أعوذ بك من فتنة المحيا. الفتنة هي الابتلاء والاختبار في اللغة، فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا هي تلك الفتن التي يفتن بها المسلم، سواء كانت فتن شبهات أو كانت فتن شهوات، كلها داخلة في هذا. وفتنة الممات كذلك، المراد بها ما يقع من الفتنة للمسلم حال الاحتضار. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فهذه فتنة. ساعة الاحتضار أمرها عظيم، فيسأل المسلم الثبات على الدين وحسن الخاتمة. وأيضا يراد بها الفتنة التي تكون في القبر، فتنة الملكين، منكر ونكير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي لفظ تفتن في قبورها. ففتنة الممات تطلق على هذا وعلى هذا، فهي عامة. فالمسلم يعنى بهذا المعنى ويجتهد في تطلبه، لعل الله أن يستجيب دعاءه في هذا الموضع العظيم. ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا هو الرابع الذي يستعاذ منه، وهي وإن كانت من فتن الدنيا، هي من فتنة المحيا داخلة في هذا، إلا أنه خصها صلى الله عليه وسلم لعظمها، لعظم هذه الفتنة في حق المسلم، فخصها بالذكر لهذا الأمر العظيم. فالشاهد أن المسلم يعنى بالمقاصد، ولا تكون هذه الأدعية إنما هي عبارات تمر على لسانه دون أن تمر على قلبه، فيجتهد في تطلب هذا وفي استحضار قلبه حتى يقيم الصلاة التي أمره الله بها على الأكمل، وعلى على الوجه الأكمل، وعلى الوجه الذي أراده الله منه جل وعلا. وهكذا في الحديث الذي عقبه زاد فيها هذا اللفظ، فتنة المأثم والمغرم، وتقدم بيانه قبل قليل. إن ذكرت، إن قرأت الدعاءين زدت هذا على هذه الأربع، وإن قلت هذا مرة وهذا مرة، كلها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث وائل تقدم لنا، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة الصلاة حديث طويل، وتقدم لنا بألفاظ عدة، والمصنف يورد من ألفاظه ما يستدل به في كل موضع، فهنا أورده ليستدل به لمسألة التسليم، وهو أنه يشرع له أن يسلم تسليمتين، ظاهر اللفظ كما ترى. قال: كان يسلم عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستدل به لمذهب أحمد في هذا، وأنه يشرع في حق المصلي إذا فرغ من هذا الدعاء وأراد أن يختم صلاته وأن يتحلل منها أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا مذهب الجمهور. هذا أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي في هذا رحمهم الله، عملا بهذا الحديث، أبي حديث ابن مسعود أيضا الذي ثبت عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله عند أصحاب السنن. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه يقتصر على تسليمة واحدة، مستدلا بحديث عائشة عند الترمذي وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة يميل إلى شقه الأيمن، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيح. فذهب إلى هذا، قال: يشرع له الاقتصار ولا يزيد على واحدة، يسلم عن يمينه، ولعل الأول هو الصواب عملا بهذا الحديث وبالأحاديث الواردة في هذا الباب. وأطال ابن رجب رحمه الله الكلام عليها في شرحه على الصحيح في فتح الباري، فلك أن تراجعه. أما حديث عائشة الذي احتج به الإمام أبو عبد الله رحمه الله فهو ضعيف تفرد به زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه عن زهير جماعة من أصحابه الشاميين، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد معروفة، رواية ضعيفة منكرة. قال عنه الإمام أحمد: روى عنه الشاميون أحاديث مناكير. وقد رواه عنه جماعة من الرواة الشاميين، ولهذا أعله الأئمة، أعله الإمام الترمذي بهذه العلة لو رجعت إلى الجامع، وأعله كذلك الإمام أحمد قبله رحمه الله، وأعله كذلك الإمام أبو حاتم الرازي، وكذلك أعله جماعة من الأئمة رحمة الله عليهم بهذه العلة. وذهب الدارقطني إلى أنه موقوف، إلى أنه موقوف على أحد الرواة، وعلى كل فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد، فيسلم المسلم تسليمتين. لكن من قال بمشروعية التسليمتين يكاد يكون جمهورهم متفق على أنه لو سلم تسليمة واحدة أجزأه وخرج بذلك من صلاته، تحلل بذلك من صلاته، لأن لفظ التسليم مصدر يصح على أي على واحدة من التسليمتين. والتسليم هو قول والسلام عليكم، فهو يخاطب الآدميين، فإذا خاطب الآدميين بخطاب ولو كان واحدا خرج من صلاته وتحلل منها، فهم متفقون أو يكاد يكون جمهورهم متفق على أنه يخرج من صلاته بتسليمة واحدة ويجزئه ذلك، لكن السنة أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. ومن مسائل الحديث أيضا كما ترى أنه زاد الراوي هنا حرف وبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة اليمنى، هكذا لفظه عند أبي داود في بعض النسخ، وفي بعض نسخ أبي داود ليس فيها هذه الزيادة، وهي النسخة التي شرحها ابن رسلان رحمه الله. وهذه الزيادة يذكر أنها عن موسى بن قيس، إن كانت محفوظة من متن الحديث فيذكر أهل العلم أن موسى بن قيس هو الذي روى هذا الحديث بهذه الزيادة وبركاته في التسليمة اليمنى. والثوري وجماعة كابن مهدي وغيرهم حين روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي لم يذكروا في حديثهم هذا الحرف، إنما قالوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، ليس فيها حرف وبركاته في التسليمة اليمنى. وبعض الرواة عند ابن حبان زادها فجعلها في الثانية، جعل هذا الحرف في التسليمة الثانية. وعلى كل، صنيع الطبراني رحمه الله أنه يعل هذه الزيادة والاقتصار على اللفظ الذي ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله أو لا، وهو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله. ولهذا أعلى أحمد هذا الحرف، والمصنف رحمه الله أورده وكأنه أراد أن يستدل به لعموم المسألة. والمسألة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الحديث هي مسألة الالتفات، سلم عن يمينه وعن شماله، وفي لفظ الثوري رحمه الله قال: حتى يرى بياض خده من ورائه عليه الصلاة والسلام، فكان يلتفت يمينا وشمالا. لكن الالتفات سنة، الركن هو النطق بالتسليم قول السلام عليكم، فبهذا يتحلل المسلم من الصلاة، فلو نطق به ولم يلتفت خرج من الصلاة. أما الالتفات عن يمينه وعن شماله فهذا سنة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالحديث فيه مسائل ثلاث كما ترى: الأولى مشروعية التسليم بتسليمتين، الخروج من الصلاة باثنتين، والثانية أنه يقتصر على هذا اللفظ الذي ورد في حديث ابن مسعود وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله في هذا الباب، والثالث أن يلتفت عن يمينه وعن شماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم.
نعم، هذان الحديثان، الأول حديث المغيرة رضي الله عنه، والثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مسألة الأذكار الواردة عقب الصلاة. فما تقدم هي أدعية ليست أذكارا، حديث أبي بكر دعاء، حديث أبي هريرة دعاء، حديث عائشة دعاء، أما هذه أذكار. فهم يفرقون بين الدعاء الذي يكون دبر الصلاة وبين الأذكار التي تكون دبر الصلاة، فهذه أذكار ولا خلاف بين أهل العلم في أنها تكون بعد الصلاة. وسيأتينا أيضا من حديث قادم أنه كان يستغفر الله ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت من حديث عائشة أنه عند مسلم أنه كان يقول هذا قبل أن يلتفت وقبل أن ينصرف إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه أول ما يفرغ من صلاته يستغفر الله ثلاثا. ولو أن المصنف أتى بهذا الحديث أو قبل هذين لكان أولى، فإن الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبدأ بالأذكار يبدأ بالاستغفار، وهذا مناسب لأن المسلم يستغفر الله مما وقع في صلاته من الخلل، فناسب أن يستفتح هذه الأذكار بالاستغفار. وهذا ثابت في حديث عائشة عند مسلم في الصحيح، قالت: كان لا يمكث إلا قدر ما يقول، يعني متجها إلى القبلة، إلا قدر ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين بوجهه صلى الله عليه وسلم إما عن يمينه أو عن شماله. فالمشروع في حق المسلم أن يرتب هذه الأذكار، يستغفر الله أولا لما سيأتي من الحديث الوارد، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأذكار الواردة في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن الزبير، ويرتبها وفق ما دلت عليها السنة، وفق ما دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأول قوله عن وراد، وراد هذا هو كاتب المغيرة بن شعبة، وإنما ذكر هذا الحديث، ذكره لمعاوية رضي الله عنه حين كان أميرا على الناس وخليفة للمسلمين بعدما آلت إليه الخلافة في الشام رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا من جملة مما عني به في السنة، فإنه استدعى ورادا وقال: ماذا عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إليه هذا الكتاب عن المغيرة بن شعبة في هذا الحديث، فأصبح يخطب به في على المنبر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث عظيم في هذا الباب وأيضا في مسألة الإمامة. إذن هذه أذكار يستحب الإتيان بها عقب السلام، ويستفتحها بالاستغفار كما سيأتي. نعم. قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل أي يجهر بصوته، كذلك يستحب الجهر بها، أن يجهر بصوته بهذه الأذكار. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير، فإنه كان يفعل ثم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بهذه الأذكار ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة. والدبر كما سيأتي، إذا دبر الصلاة إذا أطلق فإنه إما أن يراد به ما كان قبل السلام وبعد التشهد الآخر، أو ما كان بعد السلام، وتحكم المعنى القرائن، قرائن الحال. فقرائن الحال هنا مع بعض ألفاظه أن هذه تأتي بعد الصلاة ولا خلاف في ذلك، ويجهر بها المسلم، يستحب أن يجهر بها سواء كان إماما أو مأموما. نعم، وهي خاصة في الصلاة المكتوبة، هذا اللفظ في حديث المغيرة، وهكذا في حديث عبد الله بن الزبير، إنما هو في الصلاة المكتوبة سواء كانت حاضرة أو مقضية، فإنه يستحب أن يأتي بهذا الذكر بعدها. أما النافلة فلا يشرع، إنما يقتصر على الاستغفار فحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
نعم، كذلك حديث سعد رضي الله عنه دعاء، وظاهر صنيع المصنف أنه يقوله عقب السلام، فإنه أورده في جملة هذه الأذكار، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هذا الدعاء يكون عقب السلام. أما شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فذهب إلى أن الأقرب في هذا أن يكون في محله، وهو الدعاء، وهو ما كان قبل السلام وبعد التشهد الآخر، فإن هذا هو محل الدعاء. وعلل بأن لفظ دبر الصلاة يطلق على ما كان قبل الصلاة قبل السلام وما كان بعد السلام، والأدعية محلها قبل السلام، والأذكار محلها بعد السلام. ما كان من دعاء ورد في مثل هذه الأحاديث فإنما يكون قبل السلام وبعد التشهد الآخر وقبل السلام، لأنه دعاء، والموضع هذا هو موضع الدعاء. أما بعد الصلاة ليس موضع دعاء، إنما هو ذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أما ما قبل السلام فهو محل دعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعه في ذلك تلميذه العلامة ابن القيم، واختار هذا جمع من المشايخ الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. والأمر في هذا واسع، لكن إن اقتصر في الأدعية على ما كان قبل السلام وفي الأذكار على ما كان بعد السلام عملا بهذه القاعدة التي قررها رحمه الله فهو أولى. نعم، ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإنسان يعنى بتعليم أبنائه السنة بقدر ما تتسع له أذهانه، كما هو الحال من فعل سعد رضي الله عنه، فإنه كان يعلم بني هذه الكلمات وهذه الدعوات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، كان يحفظهم إياه. وهكذا السلف الصالح كانوا يحفظون أبناءهم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيما تتسع عقولهم، ويحفظونهم القرآن، ويعلمونهم ما يجب عليهم تجاه دينهم وهم صغار. وهكذا الأهل، ولا يغفل، لا يغفل عن أهله، فإنه مسؤول عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أبنائك، وأنت الذي تعلمهم وتعقد يوما أو وقتا أو نحو ذلك تجلس معهم فيه، تذكرهم بما يجب عليهم وتربطهم بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. أما أن يغفل المسلم أو يغفل طالب العلم، وهذا ينطبق على الأب وعلى الأخ وعلى كل من له قدرة على إخوانه وعلى أهله، أو على من من الله عليه بالعلم، يعلم أهله في البيت: وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول الله جل وعلا، فتعلم أهلك وتبين لهم ما يجب عليهم، ولا سيما ما يتعلق في صلاتهم، ولا تحقرن شيئا. فالابن يحتاج إلى أبيه في هذا، يحتاج إلى أخيه، يحتاج إلى من كان له عناية بالعلم من أهل بيته، وهكذا البنت الابنة، وهكذا الأهل يحتاجون إلى هذا، تعلم من يحتاج إليك، وتبدأ بالأقربين قبل الناس. ربما غفل بعض طلبة العلم عن هذا وعنوا أكثرهم بالعلم وتحصيله ونفع غيرهم، لكن أهل بيتهم ربما افتقدوا شيئا كثيرا مما عنده من هذا العلم، فيحفظ أبناءه ويعلمهم ما يحتاجون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
نعم. وتقدم الكلام على حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو أنه أول ما يفرغ من الصلاة وهو مستقبل القبلة إن كان إماما أن يستغفر الله ثلاثا. دل على ذلك حديث عائشة عند مسلم أنها قالت: كان لا يجلس إلا بقدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. والمعنى أنه لا يجلس ووجهه وجاه القبلة، فكان أول ما يستفتح هذه الأذكار بالاستغفار. والمناسبة ظاهرة، فإن الإنسان يستغفر الله عما وقع في صلاته من الخلل والغفلة والنقص، والخلل ظاهر في كل صلاة، في كل صلاة يصليها العبد، ولا يدعي لنفسه أنه أتى بها على الوجه الأكمل، فالخلل ظاهر. استغفر الله ثم يقول، ثم يأتي بهذا الذكر بعده، ثم بما بعده ما تقدم. فلو كان المصنف أبو عبد الله رحمه الله أتى به قبل ما تقدم لكان أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. كذلك هذا ذكر آخر يأتي به عقب ما تقدم: سبح الله ويكبره ويحمده كل واحد 33 كما دل عليه هذا الحديث. وفي بعض الأحاديث أنه يجعل التكبير 34 بدل 33 وبدل الشهادة، وورد في بعض الأحاديث صفات أخرى أيضا أنه ربما كان 25 لكل واحدة منها. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن عامر عند أصحاب السنن، وهكذا من حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح أنه قال: خلتان إذا حافظ عليهما المسلم دخل الجنة. ثم ذكر أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، قال: فذاك 50 و100، يعني في اليوم والليلة في اللسان، 50 و100 في اللسان، 500 و1000 في الميزان، لأن الحسن بعشر أمثالها. فهذه صفات عدة، لكن أشهرها هو ما رواه هنا أبو هريرة عند الصحيح، وهكذا عند البخاري من حديث آخر أنه قال: 10 10 10. فإن جمع المسلم يعني مرة أتى بهذا ومرة أتى بهذا طيب، ويكون قد جمع بين السنة، يأتي مرة بهذا سبح 10 ويحمد الله 10 ويكبر 10، فهذه 150 في اليوم والليلة، وهي كما ترى تزيد، فتكون الحسنة بعشر أمثالها كما ثبت عنه جل وعلا، كما صح عنه جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها في الصحيح. وهكذا نتى بما ثبت عن حديث زيد بن ثابت عند أصحاب السنن: 25. كل هذه صفات، كلها صفات واردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي.
نعم.
وعن أبي
أمامة. نعم. كذلك لما الحديث المتقدم إنما هو خاص في المكتوبة. اللفظ هنا أنه قال دبر كل صلاة، لكن حديث كعب بن عجرة عند البخاري في الصحيح وعند مسلم قيده بالمكتوبة، التسبيح والتهليل والتحميد بهذه الصفات، يعني بأحد هذه الصفات، إنما هو خاص بما يكون بعد الفريضة لا النافلة. النافلة لا يشرع فيها هذا، لا هذا ولا الأذكار السالفة، إنما الاستغفار فحسب. وهكذا الحديث الذي عقبه ينطبق عليه ما تقدم، من طبق على ما تقدم من الحديث من الدعاء الوارد في حديث سعد، فالأولى في هذا الدعاء أن يكون قبيل السلام، فإنه دعاء. وقاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله وعند جمهور من قال بقوله أنه ما كان من دعاء فإنه يكون قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، وهذا دعاء. ولو قال به المسلم قبل السلام وأتى به بعد السلام الأمر في هذا واسع، والحمد لله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح.
نعم. كذلك هذا الحديث هو آخر حديث في صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة، حديث أبي أمامة، وهو في مشروعية قراءة آية الكرسي عقب هذه الأذكار الواردة، يقرأها بعدما يفرغ مما تقدم. والأولى أن يرتب المسلم هذه الأذكار، يرتبها كما دلت عليها النصوص فيما ترى. والحديث صحيح عند النسائي وغيره، ورواه الطبراني وزاد أحد الرواة فيه حرف قل هو الله أحد، من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد. وهذه الزيادة تفرد بها راوي اسمه محمد بن إبراهيم الحمصي أو الشامي، وهو متهم، فلا عبرة بهذه الزيادة. لكن دل على المعوذات مع قل هو الله أحد حديث عقبة بن عامر عند الترمذي وغيره عند أصحاب السنن، أنه قال: علمني صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. فقل هو الله أحد سورة الصمد داخلة في المعوذات على ما قرره النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. فكذلك يستحب للمسلم أن يأتي بالقواقل الثلاث، المعوذتين مع قل هو الله أحد، ليس عملا بحديث أبي أمامة فيما يتعلق بسورة الصمد، إنما بعملا بحديث عقبة بن عامر عند الترمذي وغيره، فإن سورة الصمد داخلة في المعوذات فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم. هذا ما يتعلق في فقه هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم، في باب صفة الصلاة. وفي لقاء القادم إن شاء الله ننتقل إلى ما بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.